اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، فذكر من الله تعالى لهم ماذا؟ الرضا بسبب طاعتهم له، فهذا من طاعتهم لله. من طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إذ يبايعونك. البيعة هذه طاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يبايعونك لأنه هو الذي ندبهم إليها وقال بايعوا، كان الناس متفرقين فسمعوا صارخا يقول البيعة البيعة، فبدأوا يتقافزون من كل مكان ليبايعوه لأنه أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيضا قال في الآية التي قبلها، قال إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، كما سلف بالعطاء فيده هي العليا وهي المعطية، وأيضا يد الله فوق أيديهم بمعنى أن بيعتهم وإن كانت في الصورة للرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنها في الحقيقة بيعة لله الذي أرسله وأخذ عليهم العهد والميثاق ليؤمنن به ولا ينصرنه. قال ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يتولى يعني يعطي ظهره، يولي يعرض عن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالسياق هنا يتولى عن الجهاد من دون أن يكون له عذر، لا أعرج ولا أعمى ولا مريض. يعذبه عذابا أليما، وكأن المقصود هنا بالعذاب الأليم أولا عذابا أليما في الدنيا، في الدنيا، وهذا تماما مثل قوله تعالى إلا تنفروا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، إن تتركوا النفير يعني تتولوا، يعذبكم عذابا أليما كما قال هنا، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إذن المقصود يعذبه عذابا أليما في الدنيا. ما هو العذاب الأليم في الدنيا الذي ينتظر الناكثين والناكصين والمتولين؟ عذاب الذل، عذاب الذل والهوان والخزي والضعف، وأن لا يكون لهم شأن، لأن الناس إنما يحترمون القوي فالضعيف يوطى بالأقدام. وأيضا من العذاب الأليم في الدنيا أن العدو قد يستأسد عليهم ويأخذ أموالهم ويسبي نساءهم ويعتدي عليهم، ولعلنا نجد مصداق ذلك في واقعنا اليوم العربي والإسلامي، أنه بسبب التولي وعدم إيمان المسلمين بقيمهم العليا وعدم وجود خطة استراتيجية لترسيخ دعائم القوة في هذه الأمة، أن الأمة التي هي أقوى أمم الأرض من حيث العدد وأهم أمم الأرض من حيث الموقع الجغرافي وأكثر أمم الأرض ثروات، حتى اليورانيوم موجود في الصومال وفي عدد من البلاد فضلا عن النفط، ومع ذلك تجد أن هذه الأمة ليس لها شأن مثل شأن الهند على الأقل، أو شأن الصين، أو شأن كوريا، وبعض أو سنغافورة، وبعض الدول التي ربما يعني لا يوجد عندها هذه الإمكانيات الضخمة الهائلة فضلا عن التجربة والامتداد التاريخي والقيم العظيمة التي لا توجد عند أي أمة أخرى على الإطلاق. فهذا من العذاب الأليم في الدنيا، أن يسلط الله الأعداء. زيادة على أنه قد يكون العذاب الأليم هو الشعور بالتوبيخ والتأنيب، ولذلك دائما أقول إن الطاعة والمعصية لها ثمن، هذا شيء مؤكد ومجرد، الطاعة والمعصية لها ثمن، لكن ثمن الطاعة قبلها وثمن المعصية متى؟ بعدها. كيف يعني؟ يعني مثلا ثمن الطاعة، والله الإنسان مثلا يتوضى في يوم بارد أو يصوم في يوم حار، وترى بالمناسبة لا تنسوا يوم عاشوراء، والأقرب عندي أنه يوم الاثنين حسب التقويم يعني، أو أن الإنسان يقوم الليل وهو يرغب في النوم، فهذا يدفع ثمن الطاعة قبلها من حيث التعب والمعاناة حتى تلين له نفسه. أما المعصية فإن الإنسان يدفع ثمنها بعدها، كما قال: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وكذلك أن الإنسان ربما يستمتع بالحرام، وأثناء الاستمتاع يعني نوعا ما ربما يجد بعض يعني ما يمكن أن يوصف بأنه سعادة، ولكن بمجرد ما تنتهي هذه اللذة تنقلب إلى إحساس مفرط بالألم من الداخل، وتأنيب الضمير والمعاناة والحزن، وأحيانا يترتب على ذلك حالة من الاكتئاب. فإذا ثم عذاب أليم ينتظر الناكثين. لقد رضي الله عن المؤمنين، بعدما عاتب هؤلاء الناس تكلم عن النموذج الأعلى الذين بدأ فيهم في أول السورة، وهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان، لقوله تعالى: لقد رضي الله، فهي رضا الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المؤمنين. وأي شيء أعظم من أن ينزل الله قرآنا أن الله تعالى رضي على هؤلاء القوم فلا يسخط عليهم أبدا. وهذا يعني قبول لعملهم وتزكية لنياتهم وثناء مطلق عليهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، قال الرسول عليه السلام: إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهنا الرضوان حتى فوق المغفرة، وهؤلاء كثير منهم هم ممن شهدوا بدرا فحقت لهم المغفرة ثم شهدوا بيعة الرضوان. فهنا قال: لقد رضي الله، قد حرف تحقيق وتوكيد مع اللام، وفيها معنى القسم أن الله تعالى رضي عن هؤلاء المؤمنين إذ يبايعونك، وجاء بفعل المضارع، لم يقل الذين بايعوك، مع أن الأمر قد حدث. فعل مضارع، لأن عادة الفعل المضارع في اللغة يدل على أن الشيء يحدث الآن الآن، فهم يبايعونك، وهذا من أجل استحضار الصورة، كأنك لما تقرأ هذه الآية الكريمة تشاهد هؤلاء الناس وهم يزدحمون على الرسول صلى الله عليه وسلم للفوز بصفقة يده وملامسة كفه الشريفة وإعطاء البيعة والعهد والميثاق له، إذ يبايعونك. ومما يزيد من تصور الموقف كأنك تراه لما يقول تحت الشجرة، قد يقول قائل: البيعة سواء كانت تحت الشجرة أو في الشمس أو في أي مكان هي بيعة، لكن لما الله تعالى قال تحت الشجرة حدد مكانا، سمرة معروفة، شجرة من شجر السلم أو الطلح موجودة في الحديبية، الحديبية معروفة، إيش يسمونها الآن؟ الشميسي، بالضبط، أحسن، تفضل. فهذه الطلحة كان سلم وغيره يرفعون أغصانها لئلا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستظل بها، والناس يأتون ليبايعون، فتبرك الناس بها وكانوا يصلون عندها، ولذلك قطعها عمر رضي الله عنه خشية أن يتحول هذا الأمر إلى نوع من التقديس وتجاوز الحد فيها. فقال: إذ يبايعونك تحت الشجرة، على هذه البيعة وهي بيعة الرضوان، فعلم ما في قلوبهم. إذن رضاه سبحانه مبني على أنه علم ما في قلوبهم، وعلمه بما في قلوبهم شامل، يعلم كل شيء، لكن الكلام هنا منصب على إيش؟ فعلم ما في قلوبهم من ماذا؟ الصدق، هذه واحدة، فعلم ما في قلوبهم من الصدق، وأنهم بايعوه عليه الصلاة والسلام بيعة صادقة لا رجعة فيها، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. في معنى ثاني؟ لا، ها؟ لا، فعلم ما في قلوبهم من الحزن والكآبة بسبب الصلح الذي حدث. فالله تعالى ذكر رضاه عن هؤلاء المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه علم ما أصابهم بعد البيعة من الحزن والكآبة بسبب أن هذه البيعة لم تتحول إلى معركة ينتصرون فيها ويحررون مكة المكرمة من رجس الشرك والأوثان، وإنما رجعوا بموجب اتفاقية لم يكونوا يتوقعونها، فقال الله تعالى فعلم ما في قلوبهم من الحزن والكآبة الذي خالطهم بسبب هذه الصدمة، إن صح التعبير هي فعلا كانت صدمة لم يتوقعوها. قال فأنزل السكينة عليهم، فهذا مناسب لحالة الحزن والكآبة التي خالطتهم. قال وأثابهم، يعني أعطاهم وعوضهم فتحا قريبا عن هذا الأمر الذي أرادوه، كانوا يريدون العمرة فلما ذهبت عنهم حزنوا، فقال الله تعالى وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الفتح القريب يجوز أن يكون هو الحديبية نفسها أنها كانت فتحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أن المقصود فتح آخر وهو غزوة خيبر التي كانت بعد ذلك بنحو شهر، فوعدهم الله تعالى هذه المدينة أن يفتحوها، وكان من المناسب أن يكون فتحها قبل فتح مكة. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، يعني وعدهم الله تعالى مغانم كثيرة يحصلون عليها، وذلك أن هؤلاء الناس وإن كانوا خرجوا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة إلا أن الله تعالى جعل لهم المغانم مكافأة عاجلة أو بشرى عاجلة، وهم يحصلون بهذه المغانم على شيء من التعويض عما خسروا وفقدوا، لأن كثيرا منهم يبذلون أموالا طائلة في الجهاد في سبيل الله وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أكثرهم تركوا أموالهم بمكة وأخذها المشركون، وفي المدينة آخى الأنصار المهاجرين وضموهم إليهم وشاركوهم في طعامهم وشرابهم ونخلهم وزرعهم بل ونسائهم، حتى قال الربيع لعبد الرحمن بن عوف انظر إحدى زوجتي أو أجمل زوجتي فأطلقها لك حتى تتزوجها من بعدي، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك. فالله تعالى عوضهم بالمغانم التي أحلها لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وأحلت لي المغانم ولم تكن تحل لأحد من قبلي، كانت تأتي نار من السماء فتحرقها إذا غنموا شيئا، أما هذه الأمة فقد أحل الله تعالى لها المغانم. ولهذا هنا قال ومغانم كثيرة يأخذونها، وهنا المقصود بالمغانم الكثيرة ليس فقط مغانم خيبر، لأنه قالوا مغانم كثيرة يعني مما وعدهم الآن ومما لم ينص أو يصرح به، مما يكون في بعد ذلك في غزواتهم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدخل في قضية ومغانم كثيرة يأخذونها. وكان الله عزيزا حكيما، أي قويا لا يغلب، ولذلك انتصر المسلمون على أهل خيبر بغير كبير جهد، وحكيما في وضع الأمور في مواضعها، في تقديم فتح خيبر على فتح مكة أو قتال أهل مكة. لماذا؟ لأن المسلمين لو أنهم انشغلوا مع أهل مكة في القتال كان سيصيبهم من جراء ذلك جراح وآلام وصعوبات، خاصة وهم يقاتلون في غير بلدهم وهم مسافرون، فسيكون هذا عائقا دون أن يستطيعوا فتح خيبر، بينما خيبر سهلة وقريبة، وخيبر هي أول معركة غنم المسلمون من ورائها مغانم كبيرة جدا من مزارع ومن النخيل والثمار وسواها مما يستقوي به المسلمون ويشد الله تعالى به أزرهم، فهذا من حكمته سبحانه. فلما يقول عزيزا حكيما، وإن كان هذا اسم له عز وجل إلا أنه يساق لمناسبة معينة، قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، مغانم كثيرة، وهذا وعد للأمة كلها لكل من يقرأ القرآن. ولذلك نقول يدخل في هذه المغانم فتح فارس وفتح الروم وفتح بلاد الشرق والغرب والأندلس إسبانيا وغيرها مما فتحه المسلمون عبر التاريخ، فهو داخل في هذا الوعد وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فهذا وعد مطلق ومفتوح ليس محدد بزمان ولا بمكان، ولكن قال فعجل لكم هذه، يعني عجل لكم ما يتعلق بغزوة خيبر وهل وقت نزول الآية هل كانوا قد حصلوا على هذه الغنيمة، غنيمة خيبر؟ لا. إذن قوله فعجل لكم هذه ما معناها؟ أنه سوف يعجل، هذا شيء عاجل لكم، هو أخبركم بأن هذا شيء عاجل، يعني عجل لكم وعدها، فهذا وعد عاجل قريبا. وأما المغانم الأخيرة والمغانم الكثيرة فهذا مؤجل. فعجل لكم هذه وهي خير. وكف أيدي الناس عنكم، الكف هو اليد، ومنه الكف، يعني إذا قلت كف يده أو كف هؤلاء الناس فقال كف أيدي الناس عنكم، لأن اليد هي الغالب التي تستخدم في الإيقاع والقتال. من هؤلاء الناس؟ المشركون بمكة، نعم هم من الناس، وغالبا ما في القرى إذا قال الناس قصدهم. فكف أيدي هؤلاء الناس عنكم فلم يؤذوكم أو يعتدوا عليكم. أيضا ندخل في ذلك اليهود، أنهم لم ينقضوا على الذراري ونساء المسلمين مثلا بعد خلو المدينة من المقاتلين. وكذلك بعض قبائل العرب، أن هناك قبائل عربية كانت متحالفة مع اليهود، مع يهود خيبر، وتجمعوا وأرسلوا مجموعة منهم فقبض عليهم المسلمون وأسروهم. فكف الله تعالى أيدي المشركين وأيدي اليهود وأيدي قبائل العرب المتحالفة معهم عن المسلمين، فلم يصب المسلمين أذى يذكر، مع أنهم حققوا انتصارات ضخمة وكبيرة. وكف أيدي الناس عنكم، إذن هذا أمر مقصود إلهي، وكف أيدي الناس عنكم. ولكن أريد أن أنبه أنه كثيرا ما ترد مثل هذه المعاني في القرآن الكريم، وأمس وأيضا في سورة محمد، من ذلك الشيء الكثير أنك تقرأ في القرآن صنع الله وقدر الله، لكن هذا يجب ألا يجعلنا ننسى فعل البشر، جهد النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، خطط طويلة وصبر وانتظار واستخدام الأسباب والأنصار، وألا يتخذ قرارا إلا مدروسا، يعني لم يقاتل في مكة مثلا ويقول والله الله ناصرنا ولذلك علينا أن نقاتل مهما كنا قليلا، لا، وإنما قال لم نؤمر بقتال، حتى كان الناس يقولون له يا رسول الله إن شئت لنملن على أهل منا بأسيافنا، فيقول لم أؤمر بقتال. فكان هناك جهد عظيم، ولذلك يعني العقاد عنده كتاب اسمه إيش؟ عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام، وكتاب عظيم. بعض الناس يقول لماذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية، كأنهم يرون أن العبقرية تجافي النبوة، وفي نظر أنه لا تعارض، الله تعالى اختار لهذه الرسالة العظيمة شخصا عظيما غير عادي في فهمه وإدراكه وإيمانه وروحانيته وحسن تصرفه، ووفقه سبحانه للسداد في المواقف وفي الآراء وفي القرارات وفي الاجتهادات، مع حسن الخلق والقدرة على استيعاب الناس، مجموعة مواصفات لم تتوفر لغيره قط عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عما تسمى عبقرية أو غير ذلك. وهذا لا يعارض أن النبوة هي مثل النور الذي جاء إلى مصباح مهيأ وقوي فأضاء هذا المصباح، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. فالمقصود إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام بذل جهدا غير عادي، ولذلك كان الله يزكي جهده هذا ويقول ويهديك صراطا مستقيما. وكان النبي عليه السلام مع الجهد الذي يبذله يشعر أحيانا بالتقصير، كلا لما يقضي ما أمره فيستغفر ربه، فيقول الله تعالى له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بأمر الدعوة مثل حديث ابن أم مكتوم، أو متعلقا بأمر الجهاد مثل أسر الناس يوم بدر، فيقع منه الاستغفار ويقع من الله تعالى له تزكية الاجتهاد والثناء على فعله ومغفرة ما يظن أنه قصر فيه أو غفل. إذن هناك مجهود بشري، وأيضا هناك مجهود الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك الله يثني عليهم، يثني على بيعتهم، يثني على تضحيتهم، بل يهددهم إن لم يفعلوا أن يستبدل قوما غيرهم. فهذا يوحي بأن علينا حينما نقرأ السيرة النبوية وهدي النبي عليه الصلاة والسلام والمعارك وغيرها أن لا نظن أن القصة أن هؤلاء الناس كانوا كأنهم جمادات يحركها القدر. لا، القدر نافذ، والله تعالى كان يرعاهم والوحي كان ينزل، ولكن كان هناك مجهود بشري عقلي وذهني ومجهود بدني أيضا ومجهود مالي وتعاون وتناصر بينهم أدى إلى هذه النتيجة وهذا النجاح العظيم بإرادة الله تعالى وإذنه. ولذلك قال: ولتكون آية للمؤمنين، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، يعني لتكون هذه الغنيمة غنيمة خيبر آية للمؤمنين. إذن هي وإن كانت غنيمة مادية إلا أن الله تعالى ذكر فيها الجانب الإيماني، تقوية الإيمان، أنه هذا وعد من الله تعالى، فإذا تحقق ورآه الناس ازداد إيمانهم وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فتكون بذلك آية للمؤمنين. وأيضا تكون آية لهم لما يرون النتائج، أنه والله الله تعالى عوضهم بخيبر، وكان من الأفضل فعلا أن تكون خيبر قبل فتح مكة لما فيها من الإرعاء على المسلمين ومراعاة ظروفهم، وأيضا القضاء على هذا الجيب إن صح التعبير، هذا الجيب الذي ربما ينقض على المسلمين في أي لحظة، فكان ذلك تمهيدا وتهيئة لما بعده أيضا. ويهديكم صراطا مستقيما، مثل ما قال لرسوله عليه السلام في أول السورة: ويهديك صراطا مستقيما، هنا قال للمؤمنين: ويهديكم صراطا مستقيما. نعم، هو الصراط المستقيم العام، اهدنا الصراط المستقيم، الإسلام، القرآن، الإيمان، ولكن في معنى خاص هنا، وهو الصراط المستقيم فيما يتعلق بالجهاد الذي أنتم بصدده، والصورة نزلت في أثنائه، أنه هنا هناك صراط مستقيم في الجهاد، وليس الجهاد مثل مثل أي عبادة أخرى. الصلاة مثلا، أرأيت لو إنسان صلى في وقت النهي هل تكون صلاته محمودة؟ لا. طيب لو صلى إلى غير القبلة؟ طيب لو صلى بدون وضوء؟ لا يقبل منه. إذن العبادة لها شروط ولها ظروف ولها اعتبارات حتى تكون عبادة يرضاها الله، وهذا هو الصراط المستقيم. فكما أن الصراط المستقيم في الصلاة الوضوء، استقبال القبلة، مراعاة الوقت، التزام الشرائع المأمورة وأركان الصلاة وواجباتها، كذلك ويهديكم صراطا مستقيما فيما يتعلق بأمر الجهاد، أن لا يكون عواطف أو اندفاعات أو غضب، وإنما يكون سكينة من الله سبحانه وتعالى وتأمل وتدبر ووضع الأشياء في مواضعها. إذن حينما منعكم الله من دخول مكة وتحملتم هذا الحزن الطويل وهذه الصدمة العاطفية العنيفة، كان ذلك من هداية الله لكم إلى الصراط المستقيم، فلا تكرهوه.
اقرأ كتاب الله.